الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا حديثنا في الموضع الثاني الذي يمكن أن يقع فيه الإشكال في بيع الدهن المتنجس، وهو في مسألة وجوب الإعلام. بعدما تحدث في أصل المسألة أن الإعلام واجب سواء نفسي أو غيري على اختلاف المبنى في المسألة السابقة، وصل به الكلام رحمه الله ليقول أن الحاصل أمور أربعة: أحدها أن يكون الفعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام وحكمه الحرمة. الثاني هذا الذي وصلنا إليه بحسب الظاهر. الثاني فعل الشخص سبب للحرام. سبب للحرام يعني مقتضي للحرام، هذا المراد بالسبب. في مقابل الثالث الذي يكون فعل الشخص فيه شرطا للحرام، والرابع فعل الشخص فيه من قبيل ماذا؟ عدم المانع. فكأن الشيخ الأعظم يريد أن يقول أن العلة التامة، هذا التقسيم الرباعي هكذا، العلة التامة إما أن توجد بأسرها فيكون فعل الشخص علة تامة لحصول الحرام في الخارج فهذا يحرم، وإما أن يكون واحدة من أجزاء العلة. أجزاء العلة ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. إذا كان المقتضي هذه حالتنا الثانية، إذا كان عبارة عن الشرط هي الحالة الثالثة، إذا كان عبارة عن عدم المانع هي الحالة الرابعة. أما حكم الحالة الثانية فيقول رحمه الله بداية: مثال الحالة الثانية من قدم إلى غيره محرما من دون إعلام. الآن طعام محرم قدمه إلى إنسان مسلم من دون أن يعلمه، يقول ومثله ما نحن فيه، يعني بيع الدهن المتنجس من دون إعلام مثله، لأن الدهن المتنجس له قابلية الآكل، فهذا تقدمه إليه، فماذا تصنع أنت؟ يكون تقديمك سببا لحصول الحرام في الخارج، ليس علة تامة، لأنه في تناوله هو باختياره، ولكن تقديمك إليه من دون إعلام بالنجاسة سبب لحصول الحرام في الخارج. هنا وقفة صغيرة عند العبارة، ماذا يقول؟ ومثله ما نحن فيه. افتحوا على الصفحة التي بعدها، يقول الرابع:
كما فيما
نحن فيه. مش عجب، ما نحن فيه وين؟ في الثاني أو في الرابع؟ الجواب عن ذلك أن ما نحن فيه وهو بيع الدهن المتنجس يمكن أن يتصور بتصورين: الأول أن يعطي الدهن المتنجس من دون إعلام، وعلى هذا الأساس يدخل في الحالة الثانية في الأمر الثاني، وتارة أنا لا أعطي الدهن المتنجس وإنما أخلي بين الشخص وبين الدهن المتنجس فقط، أخلي بينه وبين الدهن المتنجس، يعني ما في إعطاء، فالإخلاء بيني وبينه هذا ماذا يكون؟ عدم مانع. يعني كما لو أتى إلي شخص وقال لي أحتاج إلى دهن، أحتاج إلى ماء، فماذا أقول له؟ ما عندي مانع، فقط من دون أن أعطيه أنا، من دون أن أقدم له أنا، على هذا الأساس بحسب الظاهر يمكن الجمع بين العظامتين. طيب ما هو حكم هذه الحالة؟ يقول ذكرنا أن الأقوى في هذه الحالة التحريم. ما هي نكتة التحريم ودليل التحريم في المقام؟ ما هو؟ يقول هذا: نحن إذا أتينا إلى حصول الحرام في الخارج، أفرض حصول تناول الدهن المتنجس في الخارج، هذا تناول الدهن المتنجس في الخارج إلى من يستند؟ هذا يستند في الحقيقة إلى شخص، يستند إلى فاعل التناول ويستند إلى سبب حصول التناول، ولكن بما أن عنوان فاعل التناول لا يصدق عليه إلا ماذا؟ إلا أنه باشر التناول مباشر من دون اختيار منه إلى تناول المحرم. هو لم يختار تناول المحرم، هو اختار تناول الدهن ليس الدهن المحرم لأنه لا يعلم، بينما السبب الذي قدم عنده شيئان، عنده في المقام اختياره، يعني اختياره إلى تقديم المحرم، وعنده في المقام ماذا؟ تسبيبه إلى الحرام، فاجتمع فيه شيئان، بينما في المباشر لم يجتمع إلا شيء واحد. لما زاد السبب على المباشر بماذا؟ باختياره وعلمه، صار استناد الفعل إليه أقوى، ولذلك تكون نسبة فعل الحرام أولى. هكذا يمكن أن نبرر أو نبين مطلب الشيخ. فإذا الشيخ ينظر هكذا يقول: الآن عندي شيء حصل في الخارج له ربط بشخصين، الشخص الأول عالم عارف مختار بحصول هذا الشيء وهو له مدخلية، الشخص الثاني مباشر لحصول هذا الشيء ولكنه ليس عالما وليس عارفا ولم يختاره. لاحظتم؟ يقول إذا نظرت إلى هذا أيهما أكثر دخالة؟ صحيح هذا تناوله، إلا أنه تناوله الشخص الثاني المباشر من دون أن يختاره، من دون أن يكون عارفا به، بينما الشخص الأول صحيح لم يتناوله ولكنه قدمه وهو عارف. هكذا يبين المطلب حينئذ. طيب ما الشاهد على هذا؟ يقول: لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، تجد أنه في باب الضمانات ماذا حصل هناك؟ ضمنوا السبب ولم يضمنوا المباشر الجاهل في باب الضمانات. يعني الآن إذا شخص، الآن شخص أعطى مال الشيخ لي فتناولته، الشيخ كان قد استخلص لنفسه أكلة ما، فأتى شخص أعطاها إياي، قال كل وأنا جاهل، أنا كل ظني أنها لذاك الشخص المعطي فأكلتها. في باب الضمانات لا بد من ضمان هذه الأكلة للشيخ، هل أضمنها أنا أم يضمنها ذاك المسبب المعطي؟ يقول: لذلك هو الذي يضمن. غاية ما في الباب عندهم كلام في الضمان، بعضهم يقول في باب الضمان أن الشيخ يرجع إلي أنا المباشر وأنا أرجع على ذاك الذي غرني، على قاعدة أن المغرور يرجع على من غرره. والاحتمال الآخر أنه لا، أنه أساسا الشيخ لا يرجع إلي لأنه لم أتناولها بعنوانها باختياري، هذا عندما نقول باختياري، يعني لم أتناولها بما هي عليه من عنوان باختياري، وإنما يضمن يضمن السبب مباشرة.
لا بس السؤال الثاني أول واحدة إنه أرجع يرجع عليكم ترجعون مثلاً
لا أنت ترجع علي أنا أرجع عليك. السؤال الثاني أنت ترجع عليك مباشرة، أنا ما لي علاقة. فإذا الشيخ الأعظم يقول هكذا في السورة الثانية، وهي المناسبة مع ما تقدم من بيع الدهن المتنجس وإعطائه من دون إعلام، يحرم أن لا تعلم، يجب أن تعلم. لما يستدل على ذلك؟ بأي معنى؟ بأي دليل؟ بدليل أن استناد الفعل إلى السبب أقوى. العلماء هنا جملة من العلماء المحشين علقوا على هذا الدليل، واضح إن شاء الله الدليل، علقوا على هذا الدليل، قالوا أقوائية السبب من المباشر وما شاكل هذا المقدار الثابت منه في باب القتل في كتاب القصاص أو في باب الغصب مثلا، لبعض أحكام الغصب أنه من أحرق أرض الغير وما شاكل ذلك هذا. ولكن تعميمه إلى كل أبواب الفقه بما يشمل المقام هذا غير واضح. ولكن لعل الشيخ الأعظم يريد أن يقول هكذا، أن النكتة فيه واحدة، إذ النكتة هناك كانت في تحديد المسؤولية عن القتل، وتحديد المسؤولية عن القتل لابد من توصيت ماذا؟ توصيت الاختيار، يعني اختيار العنوان فيها، أليس كذلك؟ إن أنا حتى أكون مسؤولا عن القتل الآلة لابد تكون حادة، ويكون فعلي عرفا قاتلا، أو أنا أقصد فيه القتل، شكذا؟ حتى يعتبر قتل عمدي، صح أم لا؟ فالنكتة هناك ما هي؟ توصيت اختيار العنوان هذا. النكتة هنا أيضا كذلك نفس النكتة، الكلام نفس الكلام. فالنظر الشيخ إلى نفس الشيء الذي ينظرون إليه هناك في باب القصاص والقاتل والمسؤولية عن القاتل، فلا فرق بين البابين. قال رحمه الله: أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه، حطوا فوق ما نحن فيه، وجوب الإعلام فيما يعطيه، يعني إعطاء الدهن المتنجس للغير من دون إعلام، هذا الذي نحن فيه الإعطاء. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى. إذا لما كان الاستناد أقوى في البيان الذي ذكرناه، نتيجة ذلك ما هي؟ أن نسبة فعل الحرام أولى. طبعا على بعضهم علق على هذه العبارة، ماذا قال؟ قال: إنما تصدق أولوية نسبة الفعل الحرام إلى السبب من المباشر فيما لو كانت نسبة الفعل فعل الحرام إلى السبب والمباشر معا، كما في باب الضمانات مثلا أو القتل. أما في مثل مقامنا فبالأخير من شرب هو من؟ هو نفس الشخص المباشر. ولكن جواب ذلك كما ذكرنا أن الشيخ الأعظم ينظر إلى أن النكتة واحدة، تحرير المطلب واحد في كل الأبواب، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر. طبعا التعبير يستقر هذا ماذا يتضمن؟ يتضمن الرجوع على المباشر، والمباشر يرجع على السبب، فالضمان النهائي يستقر، يعني الضمان النهائي يكون على من؟ على السبب. بل قيل إنه لا ضمان ابتداء إلا على من؟ إلا على السبب. فالمباشر ما عليه ضمان البتة. اتفضلوا
شيخنا. في الفصل اللي فات ذكرنا أول واحد اللي هو العلة الثامنة، ومثل ما قلت شيخنا أشرت إلى صورتين اللي هي واحدة أن المباشر ثالثا يعلم بأنه وزر، ثالثا لا يعلم بأنه وزر.
نعم.
عدم علمه بأنه وزر ما يخرج ضمن هذا الثاني، بأن الأول ما يكون هو عبارة عن علة تامة.
جيد. تقول بأنه عندما لا يعلم بأنه وزر كيف يكون علة تامة؟
ولا يدخل من الصورة الثانية يعني.
يمكن هذا.
صار إنه هذا القسم الثاني مثلا بخصوص حالة الجهل أصلا ما ممكن يعيش على ما أعلم.
ممكن هذا صحيح. الحالة الثالثة أن يكون شرطا لصدور الحرام. نقدم مقدمة قبل ذكر الوجهين لشرط صدور الحرام. المقدمة هي أنه حتى يحصل الفعل في الخارج، أنا الآن أريد أن أقوم بأي فعل في الخارج، أنا أحتاج إلى ماذا؟ إلى تصور هذا الفعل والميل النفساني إليه والعزم على القيام به، صح أم لا؟ أنا الآن على سبيل المثال حتى هذه الصفحة أفتحها هذا ماذا؟ لابد أن أتصور الشيء، أتصور فائدته وأن أصدق بها، ثم تميل نفسي إليها، ثم أعزم فتتحرك الأمور، أليس كذلك؟ أريد يعني هذا العزم عبر عنه بالإرادة أهم يعني، فتتحرك عضلاتي. في المقام المقتضي لحصول الفعل في الخارج ما هو؟ العزم. المقتضي هو العزم، هذا يعني ما يتلوه الفعل، هذا هو المقتضي للفعل في الخارج. أما الميل والتصور، فالميل والتصور وغير ذلك من الأمور ليست هي المقتضي، وإنما هي شروط، يعني شرط فعالية العزم أنه أن يحصل ماذا؟ أن يكون عندك ميل، من دون أن يكون عندك ميل أنت لا تتحرك عضلات. شرط فعالية العزم و تفعيل اقتضاء العازم أن يكون عندك ماذا؟ تصور للفائدة وتصديق بها. وعلى هذا الأساس نرى بأن الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم هنا من الشروط. إذ الوجه الأول هو الداعي، إيجاد الداعي. الداعي ما هو؟ إذا أردنا أن نعرف الداعي يعني تستطيع أن تقول الداعي هو أشبه ما يكون بالغاية، بالهدف. لما أقوم بهذا؟ هذا هو الداعي. لاحظتم؟ يعني أنا الداعي ليس هو بالضرورة أن يكون مثلا السبب الفاعل أو السبب الفعل، لا، هو الغاية. ألا تقول أنت ما الداعي أن تشتري من هنا؟ فمثلا تقول أن البضاعة هنا أفضل. ما الداعي لأن تدرس هنا؟ فتقول الداعي لوجود استفادة كذا، ما أدري ماذا. لاحظتم؟ فإذا الوجه الأول من وجهي هذا الأمر الثالث أن يكون ما يقوم به السبب من قبيل الداعي على الناصر، يعني ما أقوم به أنا السبب وهناك مباشر. الذي يقوم به السبب ما هو؟ ليس سببا، ليس مقتضيا لحصول المعصية، لا، هو مجرد إيجاد شرط لحصول المعصية، تسهيل، عبر تسهيل لحصول المعصية، ولكن لا ينسب إلي أنا كما كان في الوجه الثاني. مثل ماذا إيجاد الداعي؟ يقول إيجاد الداعي في حالتين. الحالة الأولى أن تحصل الرغبة عند الطرف الآخر، كما لو أتى شخص وبدأ بترغيب غيره على المعصية، على سبيل المثال هناك طعام محرم الآن في بعض البلدان المشتركة بين أهل السنة والشيعة كما عندنا يبيعون طعاما يحرم عندنا يجوز عندهم كسلسلة الظهر وبيض الحيوانات يبيعونه
كباقة
يبيعونه بعض العروق المحرمة عندنا فصنع له طعمه جيد كل طعمه طيب وله منافع وله فوائد يحفزه هذا ماذا يصنع يرغب الشخص على المعصية أو يقوم هذا باستفزاز الشخص حتى يوجد عنده داعي ليقوم بالمعصية كأن يقول لهم مثلا ماذا مثل ماذا كمن يسب آلهة الذين كفروا حتى يسبوا إلها سب إلهي حرام معصية لاحظتم كمن يسب رموز غيره حتى تسب رموزه سبوا رموزنا معصية كبيرة ولكن من الذي دعاه إلى هذا الذي قام به زيد من الناس لم يكن علة تامة صحيح لم يكن سببا صحيح ولكنه ماذا سهل كان بمثابة الشرط وهو إيجاد الداعي أو مثلا دعك من هذه الأمور العامة الأمور الشخصية كمن يبدأ بسب آباء الناس فيسب أبا يسب أعراض الناس فيسب أعراضه وعرضه هكذا سب العرض من قبل هؤلاء حرام وهو الذي قام به ليس علة تامة لأن يسب عرضه وليس علة تامة وليس سببا لأن يسب عرضه بمعنى مقتضي لا وماذا صنع الذي قام به مجرد أوجد الداعي سأل الأرضية هول المسألة هنا في هذه الحالة يقول يحرم يعني يحرم إيجاد الداعي على المعصية سواء كان إيجاد الداعي لحصول الرغبة أم بسبب العناد يقول وقد ورد في ذلك عدة أخبار شكرا معلق الكتاب هنا والمحشون وجماعة ما قالوا ما وجدنا أخبار نعم وجدنا أخبارا تدل على حرمة سب آلهة الذين كفروا حتى لا يسبوا الله كما في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره ورد آية وهناك روايات وردت في تفسير هذه الآية واضح إن شاء الله نقرأ هذا المقطع قال رحمه الله إن بعض الأمور في العبارة موجود نعلق عليها أحد الثالث أن يكون شرطا لصدور الحرام بيان الشرطية كما بينا وهذا يكون على وجهين أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية إما لحصول الرغبة في المعصية كترغيب الغير في المعصية ترغيب الشخص على المعصية طبعا ترغيب الشخص على المعصية هون عندنا سؤال لابد من الإجابة عنه ترغيب الشخص على المعصية الفعلية أم ترغيب الشخص على المعصية ولو الواقعية لأنني أنا تارة أرغب الشخص على معصية ويعلم فعلية في حقه وأخرى أرغب الشخص بمعصية هي في الواقع معصية يعني مثلا كما لو أتيت له بطعام ولا يدري ما هو هذا الطعام لاحظتم لأنه جاهل ولا يدري وشبهة موضوعية لا يجب عليه الفحص والأمارات مثلا تدل على الحل وأنا أقول كل هذا جيد هذا طيب هكذا بهذه الطريقة هذا ما في معصية فعلية في حقه ولكن هناك معصية واقعية كلام الشيخ يشمل الصورتين معصية فعلية والواقعية أم يختص فقط بالمعصية الفعلية؟
حسن تفضل
شاب إيجاد الداعش هنا، إيجاد داعي يقتضي أنه تكون الفعلية يعني مو الواقعية، إلا هو عفوا الواقعية مو الفعل، الفعلية مو الواقعية.
فعلية ليش؟
باعتبار أنه إذا كانت الواقعية حصل الداعي حتى وإن كان لم يعلم.
إيه جيد، حينئذ تكون أعم من الفعلية والواقعية.
يعني أقصد إنه
في الفعلية.
إيه في الواقعية ما ما بيحصل.
ما بيحصل داعي لأنه نعم. لا يعرف أصلاً. ولا
نعم.
إحنا ممكن نقول إنه مرتبط ببحث التجرب.
إيه؟
لما نقارن بين المتجري مأثوم فنقول أنه أيضا هنا نفس الكلام يأتي، فإنه هذا الفعلية تكون
الواقعية لكنه مجابل.
الفعلية هنا في قبال شنو؟
فعلية مقابل الواقعية، يعني الفعلية يشترط فيها أن يكون عالما، الواقعية لا يشترط فيها أن يكون عالما.
نعم.
إيه جيد، يمكن أن يقال بتعينها بفعلية بهذا البيان جيد. وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية. لاحظ المثال الذي ذكره، كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. ماذا عبر الشيخ؟ قال الموجب والموقع. بعضهم علق على هاتين العبارتين، قالوا الموجب والموقع هذه تتلاءم مع ماذا؟ مع المقتضى. كيف تقول المستدعي، الموجب، الموقع، هذه تتلاءم مع كون الشيء مقتضى. الجواب أنه معنى هذا بأنه موجب لوقوع الإلقاء في سب الحق عادة في كثير من الأحيان، لأن هناك ملازمة بينهما. لاحظتم الموقع يعني الذي يقع بعده سب آبائه أحيانا وفي بعض الأحيان، لأنه في كل آن وفي كل حين. لاحظتم؟ والظاهر حرمة هذا القسمين، وقد ورد في ذلك عدة أخبار. طبعا لا يخفى عليكم أن هذه الصورة منصرفة عن ماذا؟ منصرفة عما لو كان فعل الواجب هو الذي يؤدي إلى مثلا العناد وسب الآل وسب الرموز الدينية وما شابه. أفرض كما لو كان هناك عالم هو يعظ الناس، وهناك شخص معاند كلما وعظ ويسب، أتقول وعظ يعني؟ لا، منصرف عن هذه الحالة.
الكافرين المخاطبين بالفروع شيء ما ارتبط في هذه، الكفار المخاطبين بالفروع
إيه طبعا لابد من إدخال هذه المسألة. أنا أنت أفرض لا، واحد هو مسلم ليس كافرا ولكنه عاصم بدرجة عالية مثلا، كلما سببت يسب، هكذا موجودين هنا. وثانيهما، ثاني هذين الوجهين، أن يكون إيجاد الشرط غير الداعي. يقول كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا. هنا لست أنا من أوجد الميل إلى ذاك الشخص حتى يصنع الخمر، هو الميل موجود عنده، ولكن أنا ماذا أوجدت له؟ أوجدت العنب بين يديك حتى يصنعه الخمر. وجود العنب بين يديك ليس مقتضيا، لأنه يعني يستطيع أن يشتري العنب من غيره، ولكنه ماذا؟ شرط. أو مثلا يمثلون على هذا، أو بيع الأخشاب ممن تعلم أنه يصنعها مزامير وطبول وصنبان وما شابه ذلك. أنا لست علة تامة لوقوع المزامير و الطبول في الخارج، ولست أنا سببا لذلك، لا، سبب ذلك اختيار النجار واختيار صانعها، ولكن أنا ماذا سهلت له من قبيل الشر. يقول وسيأتي الكلام فيه بشكل مفصل أصلا كما سيأتي معنا في النوع الثالث أتصور. نعم، النوع الثاني أو الثالث نتصور النوع الثاني يأتي معنا. نعم النوع الثاني الرابع. الرابع أن يكون فعلي أنا ال ما هو من قبيل عدم الفناش نقول إيجاد عدم المانع. عدم المانع عبر عدم من قبيل عدم المانع. كيف؟ يعني أنا ما قمت به لا يشكل علة تامة لحصول الحرام ولا يشكل سبب ولا يشكل إيجادا للداعي أو إيجادا لشرط آخر لحصول الحرام في الخارج، ولكنه بمثابة ماذا؟ بمثابة عدم المانع. خلنا نضرب مثال. الشيخ يقسم المسألة إلى قسمين، تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية في حق الفاعل. أفرض على سبيل المثال شخص قد تنجزت حرمة الغيبة عليه، يعني هو يعرف بالحرمة والحرمة فعلية في حقه وبدأ بالغيبة أمامي. أنا ماذا أصنع؟ سكوتي هو بمثابة ماذا؟ عدم المانع. سكوتي أمام الشخص المغتاب وعدم نهيه عن المنكر أو عدم أمره بالمعروف ليس هو السبب في حصول الغيبة في الخارج. السبب لحصول الغيبة في الخارج قوله هو، والداعي لحصول الغيبة في الخارج هو حسده وبغضاؤه وشحناؤه مع الذي يختاره، مع أنه ما لي علاقة، ولكن أنا ما قمت به أنه كان يمكنني أن أمنع ولم أمنع. لاحظتم؟ أنا كنت عدم مانع. الحالة الثانية في الأمر الرابع، لا حرمة فعلية ما في، كما لو كان هناك عالم وجاهل. شخص يتوضأ، ما نضربها على الأحكام، نضربها على الموضوعات، إنه في الأحكام الشيخ يعلق آخر شيء. شخص أرى بأنه يأخذ مال شخص آخر، يأخذ مال لجهل، يعني هذا يظن أنه الأكل من الشجر المثمر المتدلع الطرقات أي نحو بأن يأخذ كل الشجر. بعض الناس عندهم يأخذ متدلع فيصعد على الحائط يعني ويبدأ يأكل الشجر أكل تدلت إلى هنا، شايفين هؤلاء يأخذ يأتي بها يقول تدلت فيجمع كل الشجر فهو جاهل بهذا، وأنا هو يظن أن هذا ملحق ومشاكل وأنا أعرف وسكت. الكلام وضح هذا إن شاء الله. ما أقوم به أنا ليس سببا لحصول الحرام منه وليس علة تامة وليس شرطا، لا لا، أنا فقط لأنه كل الأمور مرتبطة به هو، أنا فقط لو كنت أعلمته مثلا لما كان فعل. أنا ما حققته هو عدم المانع. يقول الشيخ الأعظم: أما فيما يرتبط بالقسم الأول من النحو الرابع فهو حرام ولكنه محرم بشرط توفر شرائط النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. وأما فيما يرتبط بالنحو الثاني فهو الكلام فيه. فإذا الكلام فيه. ما يرتبط بالنحو الأول هو ما يعبر عنه بماذا؟ برفع المنكر. يعني هناك منكر في الخارج، أنا ماذا أصنع؟ أرفعه بالنهي، أرفعه بالانزجار، أرفعه باليد. ما يكون في النحو الثاني والحالة الثانية دفع للمنكر، يعني حيلولة دون وجوده. يعني هذا المنكر يريد أن ينزل، لاحظوا كيف المنكر يريد أن ينزل هكذا هنا فأنا أحول دونه أدفعه، أو يريد أن يأتي هكذا فأنا أدفعه مباشرة. الكلام أنه رفع المنكر مع توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. فهل يجب دفع المنكر أيضا؟ يعني لو كان المنكر يندفع بترك سكوتي، بإعلاني، ببياني، فهل يجب علي البيان أم لا يجب علي البيان في المقام؟ في الحقيقة الشيخ الأعظم يفصل بين حالتين. الحالة الأولى يقول: نحن نعرف بأن هذا المنكر وهذه المعصية من الأمور التي قد اهتم بها الشارع كثيرا بحيث لا يرضى بوقوعها في الخارج، مثل ماذا؟ سفك الدم الحرام. وصلت المسألة للدم. فهنا قد يقال لماذا؟ بوجوب الإعلام. كما لو كان عندي شخص جاهل، أنا أعرف أن الدم الذي يريد أن يسفكه هذا الجاهل حرام، هو لا يعرف، لجهله يريد أن يسفك دما حراما لاشتباه منه، يظن أن هذا أفرض على سبيل المثال حربي محارب قاتل كذا، يريد أن يقتص منه. فهنا سكوتي، وإن كان سكوتي مجرد ماذا؟ عدم مانع. وإن كان سكوتي أو كلامي عبارة عن دفع للمنكر وليس رفع للمنكر، ولكن لما كان هذا الأمر مما له خطورة ويهتم الشارع به، يقول الشيخ أن هذا واجب. المثال الثاني أن أمرا يرتبط بشيء مرتبط بالأعراض، كما لو كنت أعرف بأن هذه المرأة محرم عليها، أخت له ضرها ويريد يتزوجها، فأنا لو سكت لتزوجها، فعدم إعلامي وسكوتي من قبيل عدم المانع لزواجه منها. نفس الشيء الصورة الثالثة، المثال الثالث، ضرر مالي كبير، نعرف أن الشارع لا يرضى بوقوع أحد فيه، ضرر مالي كبير جدا وفيه. نفس الكلام. فإذا في هذه الحالة، وهي حالة كون الفساد والمعصية مما أعلم أن الشارع لا يرضى بوقوعها في الخارج، فيجب الإعلام، يجب الرادة. استبتدع أو لم يرتدع هذا أمر آخر. الواجب هو الرادة، الواجب هو بالدقة هنا دفع المنكر، دفع المعصية. لاحظتم؟ هذا فيما يرتبط بالشق الأول من التفصيل. وأما الشق الثاني وهو فيما كان في غير هذه الأمور الثلاثة، يعني في غير الدماء والأموال الخطيرة والأعراض، فالكلام أنه هل يجب دفع المنكر أيضا أم لا يجب دفع الحرام والمنكر، هذا نتحدث عنه إن شاء الله يوم الاثنين. قال رحمه الله: الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسقوط الشخص عن المنع من المنكر، ولا إشكال في الحرمة بشرائط مع توفر شرائط النهي عن المنكر، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. هذه العبارة التي يمكن أن تعارض. طبعا جواب هذه العبارة، لاحظوا المصباح عند السيد الخولي، مصباح الفقهاء، تعرض وذكر وجهين، أنا ذكرت واحدا منهما، والميرزا الشيرازي في حاشيته الجزء الأول صفحة 22 ذكر وجها أيضا. فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ عموما يعني هل يجب في هذه الحالة الثانية التي لا يوجد فيها رفع للمنكر وإنما الموجود فيها دفع للمنكر، هل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ يقول فيه إشكال، يعني أصل الصورة الحكم فيها مشكل، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب الدفع. كيف نعلم من الخارج؟ إما بإجماع، وإما بدليل خاص، وإما بارتكاز متشرعي. وما يدعى عادة أنه لا بد من دفع المنكر فيه، غالبا ما يكون بسبب ماذا؟ بسبب ارتكاز متشرعي عادة هكذا. لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سقوطه ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والرادع ولو لم يرتدع بالإعلام. أنا ما يجب الإعلام، بل الواجب ماذا يقول الشيخ؟ الواجب هو الرادع، الواجب هو دفع الحرام، دفع المنكر، دفع المعصية ولو بدون إعلام. ففي الحقيقة الإعلام بالدقة، يعني الإعلام ليس واجبا، الواجب هو الحيلولة دون وقوع الحرام والفساد الكبير، واضح إن شاء الله. وأما فيما تعلق بغير الثلاثة يأتي إن شاء الله يوم الاثنين. هذه حضروا هذه الصفحة والصفحة التي بعدها التي ترتبط بالاستصباح تحت السماء. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. شيخنا فيه إشكال، احنا مراجع الى كل المطلب.
نعم، كل المطلب ما عدا الصوم، ما عدا الامور الخطيه.
ليش مراجع لو الدفع بالحرام بترك السكوت؟
ايه، هو دفع الحرام بترك السكوت
يكون المتحصل الثاني انه ما لا يجب.
إيه، ما كيف، بس كيف يقول؟ يقول إذا نظرنا إلى المسألة عموما فيها إشكال، إلا في هذه الحالة ما فيها إشكال.
اشتراط فيه إشكال،
يعني قصد إيه، اشتراط الإعلام عموما فيه إشكال، ولكن في هذه الحالة ما فيه إشكال، لأنه بعد قليل ماذا سيصنع؟ يعني غدا يوم الاثنين سيعود إلى الحالة الأخرى ويبحث أنه هل فيها إشكال أو ما فيها إشكال. حياكم الله.
او عدم اباحه عرضه له،
عرض له، هو عرضه له، عرض له،
عرضه، عرض من يريد الجاهل قتله، المفروض نرجح عليه.
او عدم اباحه عرضه له، لا يمكن ان نحملها انه ايه، اما على القتل، واما ان على سبيل المثال لي اختي اخته في الرضاع ويريد ان يتزوج، هذا العرض ليس مباحا له.
بس الظاهر شفنا ضميرين قاعد ترجح للعباره الاولى، فانه نجيب مساله الزواج
فانتهاك عرض، تقول يعني انتهاك
عرض من يريد قتله.
نعم،
لانه هذا الظن بانه مرتد، واذا كان مرتد مثلا واهله مثلا فيجوز مثلا،
ممكن هذا ايضا صحيح، خاصه ان العرض بحسب الظاهر ليس يعني لغه كما سيمر معنا اكثر من مره، ليس المراد منه ما نفهمه نحن في العرف، لا، العرض هو القيمة المعنوية للشخص، صح التعبير، يعبر عنها في هذه الأيام بمادة القانون، يعبرون عنها كأنه الاعتداء المعنوي، هكذا أو شيء من هذا القبيل. يعني الآن لما يرفع واحد على واحد في قضية في مسألة انتهاك المقام المعنوي أو شيء هكذا، سلمكم الله.